يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث لا بد له من محدث، وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لا بد له من واجب. والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو على الذي هو له آية الذي هو له آية الذي هو آية له علامة عليه، إلى أن تندرج تحت قضية كلية.
طيب، أعتقد أنه ما قرأنا الفقرة السابقة. قرأناها؟ قرأناها؟ قد ثبت بالسمع؟ طيب، جزاك الله خير، أكمل.
وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه، والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهو أن كل محدث فلا بد له من محدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا طبعا في كتاب العقل والنقل في الفوائد المستنبطة منه، ولعلنا إن يسر الله ننتهي منه اليوم حتى تخف عقولكم عن كثير من الدقائق هذه. يقول هنا رحمه الله، يقول: من القضايا الكلية الضرورية أن كل محدث، من هو المحدث يا إخوة؟ المخلوق، كل مخلوق سواء كان من الإنس أو كان من الجن أو كان من الجبال أو نحو ذلك، لا بد له من محدث خالق والله جل وعلا، وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لا بد له من واجب. يعني كل ممكن الوجود، ممكن الوجود كلمة تطلق على المخلوق، هي من ألفاظ أهل الكلام، لكن يستخدمها شيخ الإسلام من باب الاحتجاج عليهم، يسمون المخلوق ممكن الوجود والخالق واجب الوجود، وجوده لازم، والمخلوق يسمونه ممكن الوجود لأن أوجده الله جل وعلا. والآية والدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزما لثبوت المدلول الذي هو آية له، آية له وعلامة عليه، إلى أن تندرج تحت قضية كلية. معنى هذا أن كل آية هي تسمى آية لأنها تدل على شيء، تسمى آية لأنها تدل على شيء. الشمس والقمر آيتان، فيدلان على قدرة الله وعلى قوته وعلى إتقانه إلى غير ذلك. وإذا كان كذلك، يعني هذه الأمور، فجميع المخلوقات مستلزمة ليش؟ للخالق، مستلزمة لوجود الخالق. لا يتصور أن يوجد مخلوق بغير خالق. وهنا يرد هو على الفلاسفة الذين يعتقدون أن العالم وجد صدفة أو بسبب انفجار في الكون فتشكل منه العالم، ويريدون بذلك نفي إيش؟ نفي الخالق. قال: وكل منها يدل بنفسه، يعني كل فرد من أفراد المخلوقات هو آية يدل على أن له إيش؟ محدثا بنفسه خالقا، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحده الجاحد. قال: والعلم بأفراد ذلك، العلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهي أن كل محدث فلا بد له من محدث. يعني لا يحتاج العلم بأفراد ذلك، لا يحتاج إلى أن تذكر قاعدة، فإن هي وجود هذا الشيء هو آية دالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. لما أنكر بعضهم وجود الله جل وعلا والصفات ونحو ذلك، فقابلتهم الفطرة اليسيرة جدا. حينما قال الأعرابي قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ فوجود المخلوق دليل على الخالق سبحانه وتعالى. قال نعم اقرأ التي بعدها.
قال المصنف رحمه الله: فالفعل يستلزم القدرة، والإحكام يستلزم العلم، والتخصيص يستلزم الإرادة، وحسن العاقبة يستلزم الحكمة. فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه، وسماها الله آيات،
يعني سماها الله جل وعلا آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات عظيمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آيات عظيمة. طيب، يقول الفعل يستلزم القدرة، يعني الفعل يستلزم أن يكون الله جل وعلا خلق، يستلزم أنه إيش؟ قدير، يستلزم أنه قدير. هذه القضية التي يطرقها أهل العلم في باب الدلالات. الدلالات ثلاثة أنواع، الدلالات ثلاثة أنواع، وانتبهوا لهذه، لأن هذه قضية الدلالات قضية نافعة لطالب العلم، ليس في هذا الباب بل وفي غيره. دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هو الدلالة على اللفظ بكامل معناه، يدل عليه مطابقة. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء من معناه. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج عنه. طيب نشرح هذا الكلام. الآن اسم الخالق هذا اسم لله، والصفة ما هي؟ الخلق. إذن الاسم والصفة يدلان على الله جل وعلا دلالة مطابقة. الاسم والصفة يدلان على الله جل وعلا دلالة مطابقة. عندما تقول الخالق يعني اسمه الخالق وهو يخلق، والاسم لوحده أو الصفة لوحدها يدلان على الله دلالة تضمن. الاسم لوحده إذا قلت فقط الخالق ولم يعني تعني الصفة فهذا يسمى دلالة تضمن، دلالة اللفظ على بعض معنى. طيب اسم العليم خارج عن اسم الخالق، لكن اسم الخالق يدل على اسم العليم ويدل على اسم القدير دلالة التزام، يعني يلزم من الخالق أن يكون عليما، أن يكون قديرا، أن يكون حكيما، أن يكون سميعا، أن يكون بصيرا. هذه تسمى دلالة الالتزام، الدلالة الثالثة، وهذه نافعة لطالب العلم في أبواب كثيرة. هنا يقول الفعل يستلزم القدرة، الإحكام أن الله حكيم يستلزم أنه عليم، مع أن لو أخذنا الإحكام من الحكمة، لأن الحكمة قد تدل على الحكم وتدل على الإحكام. طيب الحكمة حكيم، هذا إيش؟ اسم وصفة. صفة إيش؟ الحكمة. الاسم والصفة يدلان على الله جل وعلا دلالة مطابقة، والاسم لوحده يدل على الله دلالة، والصفة تدل لوحدها على الله دلالة، والعليم أو الحكيم يدل على اسم العليم دلالة التزام. الحكيم لابد أن يكون عليما سبحانه وتعالى. طيب هنا تنبيه مهم في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، لا يمكن أن تثبت ما يلزم من الاسم أو يلزم من الصفة إلا أن يكون الاسم والصفة توقيفيا، معنى ذلك أنك تقول يلزم من كونه حكيما أن يكون عليما، لأن اسمه العليم ثابت، ويلزم أن يكون قديرا، اسمه القدير ثابت، ويلزم أن يكون سميعا، اسم السميع اسم البصير ثابت، لكن لا يجوز لك أن تأتي باسم لم يأتي في كتاب الله جل وعلا، لقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى منصوص عليها توقيفية، لا يجوز أن يضاف فيها لا بالاستحسان العقلي ولا بالقياس العقلي ولا بالقياس اللغوي أيضا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الإقرار بالصانع ضروري فطري، فإنه لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق للخالق، فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته، إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار، وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره.
هذه قضية مسلمة، ضرورة فطرية، أن المخلوق يحتاج إلى الخالق، المخلوق يحتاج إلى الخالق، هو الذي يقدر عليك الرزق، هو الذي يقدر لك العافية، هو الذي يقدر لك الولد، والذي تقدير حياتك بتقديره سبحانه وتعالى، كل أمور حياتك بتقديره جل وعلا، فلا غنى لك عنه طرفة عين أبدا. أنت بحاجة إلى الله جل وعلا، بحاجة إلى الله حال مرضك، وبحاجة إلى الله حال عافيتك، وبحاجة إلى الله حال غناك، وبحاجة إلى الله حال فقرك، وبحاجة إلى الله حال الابتلاء، بحاجة إلى الله حال النعماء، في كل أحوالك أنت لا تستغني عن الله جل وعلا. ولذلك كان سعادة العبد في أمور ثلاثة: إذا أبتلي صبر، وإذا أعطاه الله جل وعلا من النعم شكر، وإذا أذنب استغفر. فهذه سعادة العبد في هذه الدنيا تدور على هذه الأمور الثلاثة، فلا غنى للعبد عن الله جل وعلا طرفة عين أبدا. لذلك الإنسان يقول: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ما يكلك الله جل وعلا، لو أكلك إلى نفسك طرفة عين ضعت، تهت في هذه الدنيا. فإذا هذه حاجة فطرية، الله الذي خلقك إذا أنت بحاجة إليه جل وعلا. نعم.
وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم، كما يخاطبهم بذلك في كتابه، وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته، فإنه لا صلاح لهم إلا أن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه، ولا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، بل يكون ما يحبون كأنبيائه وصالحي عباده، إنما يحبونهم لأجله.
طيب، هذه الضرورة الفطرية التي قلنا عليها، وهي أن العبد يا إخوة محتاج لله جل وعلا، فلمن يلجأ؟ يلجأ إلى الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إنسان بحاجة إلى الله، ولذلك أمرك الله جل وعلا وهو المتفضل عليك، أمرك بدعائه ووعدك بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الإنسان في جميع أحواله هو بحاجة إلى الله جل وعلا، هذه الفطرة السليمة. إذا انتكست الفطرة لجأ إلى غير الله، سأل غير الله، خاف من غير الله، خاف من الشيطان، أو خاف من الجن، أو خاف من إنسان كخوفه من الله، أو ربما أشد، أو خاف من مقبور ميت لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يخاف منه. إذن الذي خلقك هو الذي تتقرب إليه بالمحبة، وتتقرب إليه بالخوف، وتتقرب إليه بإيش؟ الثلاثة الأمور، بالرجاء. هذه أركان العبادة. هو الذي خلقك، إذن هو الذي أرجوه، هو الذي خلقني هو الذي أحبه، هو الذي خلقني هو الذي أخافه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن يقول هنا يقول وهم محتاجون إليه من جهة الألوهية، لأنك إذا أقررت بأن الله جل وعلا هو الذي خلقك فتتقرب إليه سبحانه وتعالى. أول آية في كتاب الله جل وعلا فيها الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكانت علاقة أن الله هو الخالق بعلاقة أنه المستحق للعبادة علاقة إيش؟ استلزام، يلزم من إقرارك بأنه الخالق أن تفرده بالعبادة، يلزم من إقرارك أن تقول الله هو الذي خلق إذن هو المستحق للعبادة. نعم.
ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسؤول بالمسؤول المحبوب المرجو المخوف المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه، والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته.
يعني هذه الأمور كلها من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا.
فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به، وأولى أن يكون ضروريا في النفوس.
يعني إذا كان الإنسان يجد أن هذه الأمور التي تحتاج إليها النفوس من التقرب إلى الله جل وعلا ومن عبادته أمور فطرية، إذن ما هو الأمر الفطري الذي هو أولى منها؟ أن تعتقد أنه الخالق سبحانه وتعالى. إذا كانت أمور العبادة التقرب إلى الله جل وعلا أمور فطرية في النفوس، فأعظم منها موافقة للفطرة ودليل على سلامة الفطرة اعترافك بأن الله هو الخالق جل وعلا. نعم.
وأصل الإيمان قول القلب وعمله، أي علمه بالخالق وعبوديته للخالق، والقلب مفطور على هذا وهذا.
نعم.
الطريقة الشرعية تتضمن الخبر الحق، الخبر بالحق، والتعريف بالطريق الموصلة إليه النافعة للخلق. وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الشبهات السفسطائية فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل.
يعني هنا يقول الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطريقة الموصلة إليه، التعريف بالحق. إذن الطريقة الشرعية يعني استدلال بكتاب الله جل وعلا أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يتضمن هذه الأدلة؟ تتضمن بارك الله فيكم الإخبار عن الحق. الله أخبرنا عن الجنة وأخبرنا عن النار وأخبرنا عن الأنبياء وأخبرنا عن أسباب الهداية، هذا إخبار بالحق. وأيضا أخبرنا بالطريق الذي يوصل إلى الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا دلالة على الطريق. ليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير من تنكب الطريق. إذن بيّن لك ما هي الجنة وما هي النار، وبيّن لك السبل إلى الجنة وإلى النار. لذلك الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما دور الرسول؟ الرسول يبين الحق والطريق إلى الحق ويحذر من الباطل. نعم.
والعلوم الفطرية
قال هنا عفوا قال أما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الشبهات السفسطائية. السفسطائية هذه كلمة يعبر عنها عن الأدلة التي لا قيمة لها أو الكلام الذي لا قيمة له. يعني بعض الناس أصلح الله حاله ومآله يخترع من الكلام الذي لا يفيده، يتكلم بقواعد لا دلالة عليها، يأتي بحجج يظنها حجج وهي متهافتة لا قيمة لها، في التشكيك في الدين أو في التشكيك في القرآن أو في التشكيك في السنة بشبه سفسطائية لا قيمة لها، ما عنده حجة. وربما يجره شيطانه أو نفسه الأمارة بالسوء يجرانه إلى مخالفة النصوص وإلى معارضتها بغير دليل. لذلك بعض الناس تأتي إليه بالدليل فيعترض مباشرة، ربما لم يفهم الدليل بعد، لكن حب الاعتراض وحب ويأتي لك بما يظنه هو أنها إيش؟ حجج حتى إذا جئت إلى، وهذا أكثر ما يحصل عند بعض من يقال لهم النكرانيين، يقال لهم القرآنيين، هم نكرانيين في الحقيقة، هم نكرانيون ينكرون السنة، فتأتي إليه بحديث في صحيح البخاري يقول لك أنت سمعته من البخاري، كم بينك وبين البخاري؟ انظر، هذه حجة عظيمة جدا عنده، ويظن أنه كما يقال يعني بلغ الدرجات العلى في الحجة عليك. يقول لك كم بينك وبين البخاري، فيعتمد على هذا أنه حجة، ثم يأتي وينقل لك عن أفلاطون وأرسطو، كم بينه وبين أفلاطون وأرسطو؟ سبحان الله يا أخوة، هذا من الخذلان. من يهده الله فهو المهتدي، تسلك سبل الهداية يوفقك الله للهداية، تسلك سبل الضلالة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها، وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فيرى الحق باطلا كما في البدل. والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض،
يعني أن الإنسان إذا أبقى فطرته على ما هي عليه ستبقى سليمة، لكن إذا أدخل عليها ما يعارضها بدأ يدخل العقل ويقدمه على النصوص الشرعية، ويقدم الذوق ويقدمه على النصوص الشرعية، ويأتي بالاستحسان العقلي ويقدمه على النصوص الشرعية، فهذا يفسد فطرته. لذلك الفطرة يعني هذه من الآيات العظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة. أين يأتيها الانحراف؟ من أين يأتيها الظلام؟ من أين يأتي انتكاس الفطر؟ قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا لم يقل أو يمسلمانه، الإسلام هو الفطرة، هو الفطرة، الإسلام والإيمان هما الفطرة. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن الفطرة. والعجيب يا إخوة أنه إن خرج عن الفطرة لن يجد لسفينته مرسى أبدا، سيتوه في بحر الضلال، ما سيجد ساحل يستقر فيه، لأن الله جل وعلا لما أنزل إليك القرآن وما فيه من الأحكام حد لك ما يجب عليك ولم يكلفك بما لم تستطع. لذلك الأمور الغيبية نحن غير مكلفين بها، مكلفين بالإيمان، لكن هل أنت مكلف بأن تصل إلى حقيقة هذه الأمور الغيبية أو بأن تراها؟ غير مكلف بهذا الأمر. لكن لما تخرج عن منطوقات ومفهومات التشريع إلى الاستدلالات العقلية، فإن العقل لا حد له، وبعض العقول عندها تفريع استطراد من الضلالات والانحرافات، فلا تصل إلى حد معين. لذلك أتى هنا بهذه العبارة بعد ذلك بما يدل عليها. تفضل.
والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن وساوس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس.
ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أعطيت لنفسك مجال النفس توسوس وتبدأ تخترع أشياء، وربما بعض الناس لأن عقله عقل يعني وافر يضره عقله. كيف يضره عقله؟ بالاسترسال. التشريع يا إخوة مبني على ماذا؟ التسليم، مبني على التسليم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك الله جل وعلا قال أو في الحديث قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فيها ما لا عين رأت؟ يعني وقف، خلاص قف، إيش بتفكر؟ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه محدوديتك يا عبد في التفكير. الله عز وجل قال في القرآن في نحو ذلك: ليش فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإنسان له محدودية في التفكير، فكونك تأخذ عقلك وتبدأ تشتغل عليه فيضرك ولا ينفعك، لأنك كلفته ما لا يطيق وما لا يجب عليه. فلذلك ماذا قال هنا؟ قال إيش؟ وأنه معلوم الفساد بالضرورة
فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه والانتهاء عنه، كما في حديث أبي هريرة المعروف: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله، وليستعذ بالله ولينتهي.
الناس يتساءلون: من خلق الخلق؟ الله خلق الخلق. من خلق الله؟ فالنبي السلام هل أمرنا بأن نبحث عن إجابة أو أمرنا بأن نأتي باستدلالات عقلية؟ قال: من وجد ذلك من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. بس قف هنا. وليستعذ بالله ولينتهي، يقف. تسترسل، ماذا يفيدك هذا؟ يضرك، يضرك لا ينفعك. فلذلك كان الواجب على الإنسان أن يقف حيثما أوقفه ربه جل وعلا. نعم.
فأمر بالاستعاذة وأمر بالانتهاء، ثم أرشده إلى الإيمان، إلى الإيمان الذي فيه حفظ الأصل الديني ودفع المعارض. فعالجه بالانتهاء،
فعالجه بالانتهاء، عالجه بالانتهاء بالتوقف. هذا العلاج. ليس كل شيء لابد أن تصل إلى حقيقته. موافقة الحق أن تقف لا أن تسترسل في أمور لم يخبرك الله جل وعلا عنها. فالله جل وعلا خلقه عظيم وصفاته عظيمة، وما أخفاه عنا أمور عظيمة لم يكلفنا بها سبحانه وتعالى من رحمته بنا، ما كلفنا ذلك. إذن نقف على ما أوقفنا عليه سبحانه وتعالى. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. انظر في الآفاق وتأمل فيما يدل على وجود الله وعلى قدرة الله بما يزيدك إيمانا، لكن لا تدخل فيما لا تحسن أو فيما يضرك. نعم. لأن الله جل وعلا يا إخوة أتى في هذا الدين بخمس ضروريات، من هذه الضروريات حفظ إيش؟ العقل. حفظ العقل يحفظ لك عقلك رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك ما كلف عقلك ما لا تطيق. وبعض الناس يظن أنه أعطي عقلا وافرا، أعطي ذكاء. شيخ الإسلام لما تكلم، وذكرنا هذا ربما من قبل يعني عن أهل الضلال، قال: أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا زكاء. ومن الزكاء زكاة النفس، قد أفلح من زكاها، أن تستسلم للنصوص الشرعية، لا أن تستطرد، لا أن تتوسع، لا أن تبحث عما لم يأمرك الله عز وجل بالبحث عنه. هذا استقرار نفسي، استقرار، هدوء نفسي، راحة نفسية. كثير ممن يعاني من الاضطرابات والإشكالات أدخل نفسه فيما لا يحسن، وأضر نفسه فيما لم يأمره رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
فعالجه بالانتهاء الذي فيه دفع التسلسل في الفاعل، وبالاستعاذة التي فيها اللجوء إلى الله بدفع الشيطان الموسوس بهذه الوساوس الباطلة، ثم ليقول: آمنت بالله. وهذا من باب دفع الضد بضد النافع، فإن قوله آمنت بالله يدفع عن قلبه الوساوس الفاسد، الوسواس الفاسد.
نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية، فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها خفيت ووقع فيها الشك، إما لما في ذلك من تطويل المقدمات، وإما لما في ذلك من خفائها، وإما لما في ذلك من كلا الأمرين.
يعني لو أن شخصا أتى إلى أمر في الفطرة هو من الضرورات، يعني شيء معلوم ضرورة، فيقول: أنت ترى هذا الجبل؟ طيب أنا نعم أرى هذا الجبل. ما الذي يجعلك متيقن أنه جبل؟ انظر الفلسفة السوفسطائية. فإن استجبت له خرجت عن الضرورة الفطرية التي جعلها الله فيك إلى إنكار المسلمات، إنكار البدهيات. طيب، مناقشة الواضحات كما يقول العلماء، توضيح الواضحات يؤدي إلى المشكلات، توضيح الواضحات يؤدي إلى المشكلات. قالوا لشخص: عرف لنا الماء. قال: هو الماء. قالوا: عرف الماء بعد الجهد بالماء. يعني ما يعرف، في أشياء لا تعرف، في أشياء لا تحتاج إلى توضيح، لا تحتاج إلى بيان. يأتي شخص إلى شخص وهو ولده، يقول هذا ولدك؟ يقول نعم. قال إيش دراك إنه ولدك هذا؟ ها؟ إيش الآن يعني؟ فإن استجاب له ضيع ولده. يقول له طيب أنت متأكد أنك متزوج؟ والله يا أخي ما أدري، أنا في عندي امرأة بس ما أدري إيش الوضع يعني. إذن يشككك في المسلمات، إن استجبت له ضيعت نفسك، لأن المسلمات لا تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل ولا إلى برهان، ما تحتاج إلى أدلة، هي مسلمة، تسمى مسلمات، بدهيات واضحات. فيقول هنا إذا طلب المستدل أن يستدل عليها خفيت، صارت في أشكالية الآن ووقع فيها الشك. أما إما لما في ذلك من تطويل المقدمات، يعني الحاجة إلى البراهين، أنا لست بحاجة إلى براهين في أمور مسلمة، وإما لما في ذلك من خفائها، وإما لما في ذلك من كلا الأمرين، يحصل عندك اضطراب وهي أمور مسلمة عندك. نعم.
والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك، إما لعجزه عن تصوره، وإما لعجزه عن التعبير عنه، وإما لعجزه عن دفع الشبهات المعارضة، إما في المستدل وإما في السامع.
يعني لا يحتاج المستدل أن يبذل جهدا في ذلك، لأنه قد يعجز حتى عن التصور لأنها مسلمات، أو ما عنده قدرة على التعبير، يعني ما عنده قدرة على إقامة البرهان، عنده ضعف، عنده عجز، فما يستطيع أن يعني بعض الأسئلة كما يقولون إيش يقولون سهل إيش سهل ممتنع، سهل ممتنع يعني هو الواضح، هو سهل، ولكن كيف أقيم عليه برهان؟ أنت تقود سيارتك ومعك الرخصة والملكية، فيأتي شخص ويقول ما الدليل أنها سيارتك؟ تقول الرخصة. يقول ما الدليل أن هذه الرخصة تدل على أن هذه السيارة لك؟ سفسطائية، ضياع العمر في شيء لا ينفع، بدلا من أن تستخدم عقلك ليقظ هذا فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وما يزيدك إيمانا، وما يحافظ على هذه الثوابت في قلبك، صار عقلك هذا وبالا عليك، عقلك صار يضرك، وربما قادك إلى النار عياذا بالله. نعم.
وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أظهر وأكثر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر، وكانت على معانيه أدل. ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة من سواه. وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه، وله سبحانه في كل لغة أسماء، وله في اللغة العربية أسماء كثيرة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تنحصر في 99 كما في أحاديث أخرى.
هذه يعني قاعدة يذكرها العلم غالبا في التفسير، يقولون كلما ازدادت اسم الشيء، أو ازداد اسم الشيء وازدادت صفته، دل على عظمته وأهميته، ويضربون على ذلك مثل بأسماء الله جل وعلا، أسماؤه كثيرة، ومن ذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أسماء القرآن، ومن ذلك أسماء يوم القيامة. فإذا تعددت أسماء الشيء دل على أهميته، وإذا تعددت صفاته دلت على أهميته. فيقول هنا وهو يتكلم عن أسماء الله جل وعلا وعن صفاته، كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أظهر وأكثر. فمعرفة الله جل وعلا، معرفته بأسمائه، معرفته بصفاته، معرفته بآياته الكونية، ومعرفته بآياته الشرعية، كل هذه آيات تدل على ما يستحقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا علم لها ولا قدرة ولا حياة ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات وذات موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة، كان صريح العقل قاضيا بأن المتصفة بهذه الصفات التي هي صفات الكمال بل القابلة للاتصاف بها أكمل من ذات لا تتصف بهذه ولا تقبل الاتصاف بها، ومعلوم بصريح العقل.
طيب عفوا يا أخوة، هذه المسألة هنا يذكرها رحمه الله وهو كأنه يعيدك إلى ما سبق من الفوائد الماضية. يقول العقل إذا عرضت عليه إلها، والآن يرد على الفلاسفة، يقول إذا عرضت عليه إلها لا علم له، إله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، يقول وعرضت عليه ذاتا أخرى أو إله آخر موصوف بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة، العقل الصحيح الصريح يقضي بأن المتصف بهذه الصفات التي هي صفات كمال أكمل من الذات التي لم تتصف بهذه الصفات، وهذا فيه رد على الفلاسفة وفيه رد أيضا على المعطلة من الجهمية وغيرهم الذي قالوا لا سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر ولا قدير ولا يقدر، ونفوا جميع الصفات، أثبتوا صفة واحدة، صفة الوجود، أنه موجود. فلذلك قال العلماء المعطل يعبد عدما، عدم، تقول إله لا يسمع ولا سمع ولا يبصر ولا يرى ولا يقدر ولا يتكلم ولا شيء، يعبد عدما، ما هو هذا الإله؟ فالعاقل يقول إن الصفات أو إن الذات التي فيها صفات هذا بارك الله فيكم أكمل من الذات التي لا صفات لها، أكمل بالعقل، فما بالك وقد دل على هذه الأمور النقل، النصوص الشرعية دلت على هذا، فهذا دليل من الأدلة التي استدل بها العلماء على المعطلة وردوا بها على المعطلة. نعم.
ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها أحق بكل كمال وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات، وهذا طريق ونحوه مما سلكه أهل الإثبات للصفات، فيقال وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا فعل لها ولا حركة ولا تقدر أن تصعد ولا تنزل ولا تأتي ولا تجيء ولا تقرب ولا تقبض ولا تطوي ولا تحدث شيئا بفعل يقوم بها، وذاتا تقدر على هذه الأفعال تحدث الأشياء بفعل لها، كانت هذه الذات أكمل، فإن تلك كالجمادات أو كالحي الزمن المجدع والحي أكمل من الجماد، والحي القادر على العمل أكمل من العاجز عنه.
يعني هو الآن يضرب لك مثلا في هذه الأمور، يقول الذات التي تقدر على هذه الأفعال تنزل تستوي، يعني الذات الإلهية، يقول أكمل من الذات التي مثل الإنسان، ولله المثل الأعلى، الإنسان العاجز الزمن المجدع يعني المقطع الأطراف، الزمن المريض الذي لا يستطيع التحرك، يقول الشخص القوي الصحيح أولى منه. فالإله ولله المثل الأعلى الذي له الصفات وله الأسماء أكمل من أن تثبت إلها لا أسماء له ولا صفات ولا قدرة ولا حركة ولا شيء، لكن كل هذه الصفات التي يتكلم عنها لابد أن تكون ثابتة في القرآن والسنة، لا تثبت الصفات بمجرد الاستحسان أو النظر العقلي. نعم.
هذا آخر ما يسر الله نقله من كتاب العقل والنقل، ومن كتاب منهاج السنة، وجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشييع جنائزهم من باب العقوبات الشرعية، وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع هو التأليف تارة والهجران تارة أخرى، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم. من القواعد المأخوذة من كتاب منهاج السنة هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشيع جنائزهم. وهذا يا أخوة قد ذكرت فيه أدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد ذكر العلماء في كتب التفسير أن هذه الآية مما يدخل فيها أهل البدع أهل الضلال، ذكر ذلك القرطبي وابن كثير والشوكاني في فتح القدير وغيرهم. والله جل وعلا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: إذا رأيتم هؤلاء أو الذين يحرفون في الذين يبتغون تأويله، قال: فاحذروهم، فاحذروا أولئك الذين سمى الله، فاحذروهم، عفوا، قال في الحديث: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا البدع من المحدث والعامل، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أحدث ابتدع بدعة، وقال: من عمل عملا وإن لم يحدث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مردود إحداث المحدث وعمل العامل الذي يعمل البدعة، كلاهما مردود في شريعة الله جل وعلا. طيب، نقل العلماء الإجماع على هجران كتب أهل البدع ومجالسهم وعدم الأخذ منهم. لماذا يا إخوة؟ لأمور ثلاثة رئيسية. أما الأمر الأول، امتثالا للنصوص الشرعية، امتثالا للنصوص الشرعية، وثانيا حفظا للدين، لأن من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة حفظ الدين، حفظ الاعتقاد الصحيح، حفظ الفقه الصحيح، العبادة الصحيحة. فتعرضك تعرض نفسك لأهل الضلال، يأتونك بضلالات وانحرافات. ولذلك لما ذكر العلماء الإجماع على هجران أهل الضلال، ذكروا كثير من هذه الفرق، ذكروا الجهمية وذكروا الخوارج وذكروا غيرهم، وشددوا فيهم القول، حتى قال الآجري: هم قوم سوء. وقال بعضهم: شر من وطئ الحصى، الروافض والخوارج. لماذا يا إخوة؟ لأنهم يحرفون الدين ويدعون إلى الدمار، ويدعون إلى القتل، ويدعون إلى الفساد، ويخرجون الناس من بيوتهم على ولاة أمرهم، ويكفرون ويدمرون ويفسدون. فلذلك جاء التحذير منهم. إذن في هجران أهل البدع امتثال القرآن والسنة، حفظ الدين، وحفظ الناس عن أسباب هلاكهم. الخروج مع هذه الفرق قد يؤدي إلى الدمار، قد يؤدي إلى القتل، وقد يؤدي إلى القتال والفساد ونحو ذلك في الأرض. فلذلك قال: وهو يختلف، هو من باب العقوبات الشرعية، قال: وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، والمشروع هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هذا ينظر فيه إلى قضية الهجران، لأن الهجران على قسمين، الهجر على قسمين: هجر وقائي وهجر تأديب. هجر وقائي، وهذا يعود فيه إلى مصلحة الهاجر، أنت تهجر صاحب الضلال، صاحب الانحراف، حتى لا يشوش عليك، حتى لا تسمع منه. وهناك هجر تأديب، وهذا
فيه مصلحة للهاجر وفيه مصلحة للمهجور. مصلحة المهجور أنه ينزجر، ينزجر إذا علم أن الناس تركوه بسبب ضلاله وانحرافه وبسبب سلوكه مسالك أهل الضلال والانحراف والخروج والتأويل الفاسد ونحو ذلك، انزجر. طيب قال قائل والله هذا ما ينزجر، هذا لو هجرته ما ينتفع. طيب الآن من الذي ينتفع؟ الهاجر، أنت تنتفع، أنت تنتفع، لا تسمع الضلال ولا الشبه التي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ابتعدوا عنهم، ابتعدوا عنهم. طيب
قال المصنف رحمه الله: كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد مماته. وإذا أمر أناس معنيين بأمور وحكم في أعيانهم معينة بأحكام
في أعيان معينة
بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصاً بتلك المعينات، بل كان ثابتاً في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة.
يعني هنا يقول المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله جل وعلا، يستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. لذلك قال بعض أهل العلم قالوا الحكمة، الأصل في الدعوة هي الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، الرفق في موضعه حكمة، والحزم في موضعه حكمة. قال القائل: ووضع الندى في موضع السيف للفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا جئت تعاقب من لا يستحق العقوبة أضررت، وإذا لنت مع من يستحق العقوبة أضررت. إذن اللين في موضعه حكمة، والحزم في موضعه حكمة، فلا تختلط عليك الأمور. يقول: فلماذا الإنسان أو الداعية إلى الله يجتهد في الحكمة أو يجتهد في الترغيب هنا؟ وهل الأصلح هنا الترهيب؟ وهل الأصلح هنا التأليف؟ وهل الأصلح هنا الهجر؟ لأن المقصود من الدعوة هداية الناس لا تنفير الناس. ولذلك إذا كان هناك مجال أن تنصح أخاك قبل هجره فلا تهجره، ربما النصح ينفعه. طيب إذا كان هناك مجال أنك تنقذ أخاك من الضلال والانحراف انقذه واصبر عليه واحتسب الأجر في دعوته. لأن الهجر هو يا إخوة علاج، لكن هذا علاج متأخر، ليس أول العلاج أبدا. وبعض الناس ربما لا يفرق بين داعية إلى الضلال من أساطين الضلال وبين أخ اغتر بانحراف أو اغتر بقضية معينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والهجر سهل، أسهل ما يكون، ترك، سوي له بلوك، سهل جدا. لكن أن تصبر عليه وأن تدعوه وأن تتحمله وأن تترفق به، هذا يحتاج منك إلى يحتاج منك جهد. وقد أبرأت ذمتك عند الله جل وعلا إذا بذلت جهدك، أليس كذلك؟ بارك الله فيك. لذلك يوصي العلماء بالصبر ويوصون بالرفق ويوصون بالرحمة ويوصون، لكن الخلل فينا نحن، ما مستعجلون دائما. فهذه الأمور بارك الله فيك. انظر ماذا يقول. يقول: المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله، يستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهيده أو غاب عنه في حياته وبعد مات. قال: وإذا أمر أناس معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات. معنى ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها في جميع الأحوال، لا يقال مختص بهذا. هنا تأتي قاعدة إيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة يعني الأخذ هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ، لا تنظر إلى خصوص السبب، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ولذلك في كل أو في كثير من الحوادث التي حصلت مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم نحن نأخذها ونستدل بها في زماننا هذا، سواء في باب الطهارة أو في باب الصلاة أو في باب الزكاة أو في باب الحج أو في باب الصيام. الآن لو سألك سائل وقال: هل هذا الصغير له حج؟ ماذا ستقول له؟ ماذا ستستدل له؟ نعم ولك أجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع أحدهم الطفل قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هل هذا كان خاص بذاك الرجل؟ لا، ليس خاص بذاك الرجل. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينبغي هنا أن ندرك هذه الأمور، وأن لا يعني ينحرف الإنسان عنها. ولا زالت وصايا العلماء ووصايا الأئمة بالحرص على دعوة الناس حتى غير المسلمين، ليس فقط المسلم، المسلم قد ينحرف أو يضل، بل تحرص أيضا على إيش؟ على غير المسلم، تنقذه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى يهودي، دخل بيته وجاء إلى الغلام وهو نفسه تقعقع تخرج، فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه يستأذن هذا الغلام، وهذا يهودي، فشهد نطق بهذه الشهادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. طفل صغير غلام أذهب إليه وهو في حال موت، وشوف الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي نصره ودافع عنه وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. قام قومة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت سكرات الموت جاءه دعاة الباطل وقالوا له: على ملة عبد المطلب. يعني كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة لا إله إلا الله، وهم يقولون له: على ملة عبد المطلب، حتى مات وهو يقول: على ملة عبد المطلب. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وهو يقف عنده ويحاول ويجتهد، لأن المقصود من ذلك هو هداية الناس، إنقاذهم من النار، إبعادهم عن غضب الله جل وعلا. هذا أعظم ما يحرص عليه العبد يا إخوة. الدعاة ينبغي أن يحرصوا على هذا، أما غير ذلك فالأمر يسير. لكن لا بد أن يعلم العبد أن كل أمر لا بد أن يحضر له عند الله جل وعلا عذرا. هجرت فلان من الناس، ما عذرك عند الله؟ حذرت منه، ما عذرك عند الله؟ هذه الأمور تحتاج إلى إيش؟ إلى أن يكون عندك جواب، ولا بد أن يكون الجواب صوابا بين يدي الله جل وعلا. نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.